وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا مجلس جديد من مجالس شرح المنظومة البيقونية. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فذكر الناظم هنا في هذين البيتين نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول الذي ذكره هو نوع الشاذ، وقد تكلمنا فيما مضى في شرح الحديث الصحيح على الشاذ، وبينا هنالك أن هناك اختلافا بين العلماء في تعريف الحديث الشاذ. فهناك من يرى أن الشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، كما هو رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال جماعة ممن صنفوا في الاصطلاح وعليه اعتمدوا. وهناك من يرى أن الشاذ هو تفرد الثقة، يدخل فيه أيضا من صوره يعني تفرد الثقة بحديث لا يحتمله حاله. والحقيقة أن الذي يترجح من كل هذه الأقوال الأمر في هذا، يعني يدخل فيه كل هذا، هذا في الحقيقة داخل في الشاذ، سواء المخالفة أو التفرد، وكذلك سواء كان من ثقة أو من ضعيف، تصرفات النقاد تجمع كل هذا، تجمع كل هذا. ولذلك النقاد الأوائل لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، بل يعني بعضهم يطلق على هذا الذي يحصل في هذه الأحاديث من المخالفة أو التفرد شذوذا، سواء كان من ثقة أو ضعيف، والبعض يطلق على كل هذا نكارة، سواء كان من ثقة أو ضعيف كذلك. فلذلك يعني هو يمكن أن يقال في الشاذ أنه الذي ترجح خطأه، الحديث الذي يترجح فيه الخطأ من الراوي، سواء كان هذا الخطأ المترجح بسبب التفرد أو بسبب المخالفة، وسواء كان الراوي ثقة أو كان ضعيفا، هذا هو الذي يترجح من النظر في تصرفات الأئمة النقاد وتعاملهم في هذا الباب. وقد سبق كما قلنا بيان ما يتعلق بذلك في عند ذكر شروط الحديث الصحيح عند الحديث على نوع الصحيح في أول هذا الشرح. فهنا الناظم كأنه جرى على القول المشتهر عند أهل الاصطلاح المتأخرين، والذي بنوه على قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، في أن الشاذ هو الذي يخالف فيه الراوي من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه، في حين حمل بعض العلماء أن الشافعي قال هذا الكلام في معرض مناظرة في رده على من ينكر، على من يحتج بمثل هذا، فرد عليه فقط في ذلك، ولم يكن يقصد الحصر أن هذا هو الشاذ وهذا تعريفه، إنما كان يرد في خصوص مسألة يعني، فلا يصح تعميمه على كل أنواع هذا النوع، ويصير هذا الذي ذكره الشافعي أحد أفراد ذلك النوع، يعني الشاذ يكون كما قال الشافعي ويكون أيضا أزيد من ذلك فيما فيه تفرد فقط دون مخالفة، وما كان فيه من ثقة أو من ضعيف، ولعل هذا هو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الناظم من الشاذ إلى المقلوب، وقال: والمقلوب قسمان تلا، أي المقلوب يقع على صورتين أو له قسمان. القسم الأول إبدال راو ما براو، إبدال راو ما براو قسمه، فالقسم الأول في المقلوب هو إبدال راو براو. كان يكون الحديث هذا مشتهر مثلا برواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيأتي راو فيقلب سهيل يجعله الأعمش، فيرويه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والحديث حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا وقع فيه قلب، حيث أبدل راو براو، وضع مكان سهيل، والحديث حديث سهيل يعني محفوظ من رواية سهيل، فيأتي راو ويخطئ ويجعل مكان سهيل الأعمش، فيصير الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا مقلوب، هذا مقلوب. وقد يكون قلب في المكان يتقدم ما حقه التأخير، مثلا بدل أن يقول سفيان عن عمرو بن دينار يقول عن عمرو عن سفيان، قلب، أفرض سفيان هو التلميذ وعمرو هو الشيخ، فيحصل أن الراوي يتلخبط وروح جايب عمرو الأول يقول عن عمرو عن سفيان غلطا يعني منه، ويقع في الغالب هذا حيث يحصل اشتباه، وحيث يحصل يعني عدم وضوح لمعرفة مقامات هؤلاء الرواة، أحيانا كان يكون الراوي مذكورا هكذا يعني مهمل بأول اسمه فقط، تمام، مهملا، فلا يعرف من هو محمد عمرو ابن من، فممكن بسبب أنه غير مذكور في الإسناد يقلب بعض الرواة خطأ فيقلب هذا مكان ذاكره، ولو مذكور باسمي والراوي عالم عالم بالحال سيضبطه على النمط الصحيح يعني. طبعا كما يقع الناظم اقتصر فقط على القلب في الإسناد، وفي قلب في المتن هو مشتهر أيضا جدا، كان يقدم كان يقلب في المتن عبارة مكان عبارة، مثل الحديث الصحيح الذي في الصحيح في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فإن في الحديث ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فبعض الرواة قلب هذا الحديث فجعله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، معروف أن المنفق ينفق بيمينه لا بشماله، فهذا مقلوب، هذا حديث مقلوب. ووقع في أحاديث عدة أحاديث ثلاثة أو أربعة مشهورين مثل هذا الحال، وهذا هو الذي يسميه العلماء، هذا هو الحديث الذي يقع فيه قلب في المتن، وده كما قلنا الناظم لم يتعرض لهذا واكتفى بالذكر القلب في الإسناد، كما قلنا سابقا هذا النظم مختصر ورجل ذكر أشهر وأهم ما يراهم في هذا الباب يعني. ثم ذكر المصنف أو الناظم القسم الثاني، قال وقلب إسناد لمتن قسمه، أن يحصل أن يركب إسناد على متن غير متن، يعني مثلا الحديث هذا نروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يروح واحد جايب هذا الإسناد وليكن هذا مثلا لحديث وليكن مثلا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فيروح واحد شايل هذا المتن وركبه على حديث آخر لا تغضب أو الأعمال بالنيات، هذا قلب إسناد لمتن. ومن أشهر ما وقع في ذلك قصة أهل العراق مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه لما سمعوا بالبخاري وجاء البخاري إليهم، وكانت العراق يومئذ هي مجمع العلماء طلاب العلم، وكانوا سمعوا عن البخاري شيئا عجبا، سمعوا أنه هو يعني حافظ بطريقة أو أحد من كبار الحفاظ على صغر سنه بشيء لا يتصور، فأرادوا أن يمتحنوه فجاءوا بمئة حديث وقلبوا متنها وأسانيدها، فوضعوا متن هذا لإسناد ذاك ومتن أو إسناد هذا لمتن ذاك، وأصبح عندهم مئة حديث مقلوبة المتون والأسانيد، ما فيش إسناد راكب على متنه، وقالوا والله ودفعوها إلى عشرة وزعوهم على عشرة من الطلبة، وقالوا إذا جاء البخاري سألناه عنها، فإن كشف الحكاية دي يبقى حافظ فعلا، وإن لم يكشفها فهو يعني كلام لا يفهم شيئا. ولما جاء البخاري وجلس الناس في المسجد وامتلأ المسجد بأهله وغص بأهله وجلسوا في الطرقات وفي الشوارع كمان، قام أولهم وقال عندي سؤال، قال سل، قال فلان عن فلان عن فلان، وساق إسنادا وذكر متنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقال البخاري لا أعرفه، قال له أنا ما أعرفش إسناد بهذه الصورة ركب على متن بهذه الصورة، ده غلط. ثم سأله عن الحديث الثاني إلى العاشر، والبخاري يقول لا أعرف لا أعرفه لا أعرفه، ثم قام الثاني والثالث والرابع إلى العاشر والبخاري يقول لا أعرفه، فأما العوام فقالوا ما هذا، أي شيء هذا البخاري الذي نسمع عنه هذا الصيت العالي ولا يعرف مئة حديث، يسأل في مئة حديث في مجلس واحد ولا يعرف منهم حديثا، يبقى ده كلام، ده راجل مش مظبوط بقى خالص، مش حافظ ولا حاجة. وأما أهل العلم فعرفوا أن البخاري قد فطن لما فعل وأنه قد كشف هذه الحيلة، فلما انتهوا جميعا من سرد أحاديثهم قال انتهيتم خلصتوا خلاص، قالوا نعم، قال أما الحديث الأول فقد سألتم عن حديث إسناده كذا ومتنه كذا وهذا غلط، وصواب إسناده ومتنه كذا، وبدأ يسوق لهم المئة حديث بالصواب، يذكر الإسناد الصحيح والمتن الذي هو له، وردها جميعا إلى أسانيدها ومتونها المنضبطة، قالوا فلم ندري من أيهما نعجب، من حفظه للصواب أنه حافظ ومدرك لكل هذا، أو من حفظه للغلط، ده الراجل حفظ الغلط كمان بترتيبه، يعني هو مش بس حافظ الصواب ده، هو حافظ المجلس دوت مين بدأ وذكر أول حديث كان إيه غلط وثاني حديث إيه وحافظ الغلط بتاعهم، مثلا متن رقم واحد راكب الإسناد رقم سبعة ومتن اثنين راكب الإسناد رقم عشرة، فالراجل حفظ الغلط بترتيبه ثم رده كله إلى الصواب، فكان هذا أمرا يعني لا يتصور، ده شيء ما كانش حد يصنع أن يرى أحدا بهذا الحفظ، فلما رأوا ذلك خضعوا لهم يعني أقروا بحفظه وإمامته، وعلموا أنهم أمام جبل من جبال الحفظ وأنه مثل هذا لا يغلط بهذه الصورة. فالذي فعله هؤلاء الناس هو قلب متن، قلبوا المتون، جعلوا الإسناد هذا لمتن آخر وهكذا، وده لا يجوز فعله أبدا، هذا لا يجوز فعله لخشية أن يحفظ على هذا، والبعض أباحه في الاختبار أنه يكون بامتحن راوي وخايف يكون الراوي دوت مش حافظ فعايز يتأكد من حفظه، قد وقع هذا الجماعة من الإيه من الأئمة وقع انقلب عليهم تلاميذهم بعض الأسانيد والمتون حتى يكتشفوا حفظهم، وبعضهم كشف ذلك وبعضهم لم يكشفه فبدأ يحدث بها على الغلط، ثم وقعت الواقعة فصار الناس ينقلون عنه هذا الكلام على الخطأ، وهذا لا شك أنه يعني قادح في عدالة من يفعل ذلك. وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت.